يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في كتاب الزكاة، وكنا قد دخلنا في الدرس الماضي في تشريع أصل الزكاة، وبينا في المقام يعني في الزكاة نتناول مجموعة من الآيات والتي تتوافر على مجموعة من النكات التي تتعلق بنفس الزكاة. كلامنا اليوم في الآية رقم 30 في قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية تبين أن مصرف الزكاة يتوزع على عدة أقسام. أولا قالت إنما الصدقات، وقلنا البارحة أنه الصدقات تطلق على عدة معاني، ومن هذه المعاني هي نفس شنو؟ الزكاة، يعني بهذا المصطلح الشرعي وهو نفس الزكاة. تأتي الآية فتقول هذه الزكاة التي تخرج إنما توزع على أصناف ثمانية. على أصناف شنو؟ ثمانية. شنو الأصناف؟ الفقراء واحد، المساكين اثنين، العاملين عليها اللي يجمون الزكاة ثلاثة، المؤلفة قلوبهم دول اللي نريد أن نستقطبهم ونكسبهم المين للدين، هاي أربعة. وفي الرقاب، من في الرقاب؟ أحسنتم، العبيد يعني عليكم السلام. والغارمين اللي هم الغارمين شنو؟ المديونين. وفي سبيل الله، هذا إنفاق في سبيل الله قد عنوان عام صبحت الله بخير مولانا. بعد أدنى وابن السبيل، هذا المسافر الذي انقطع عن بلده، قال فريضة من الله. إنما الكلام إذن عن صدقة واجبة وهي الزكاة رقم واحد. ثم يبين الله تعالى أن هذه الصدقة الواجبة وهي الزكاة توزع على أصناف ثمانية. واضح إن شاء الله الكلام؟ لا خلاف أن هذه الأصناف أصناف ثمانية مقسمة، ولكن صار الكلام أن هذه الزكاة المخرجة، هل يجب أن تبسط على هذه الأقسام الثمانية أو لا؟ أي إذا أخرجت مثلا ثمانية دنانير، هل يجب أن يكون دينار لكل قسم من قسم؟ هذا ما يسمى بالبسط. ماذا يسمى بالبسط؟ وهو شمول كل الأصناف لكل المبلغ، هذا رقم واحد. هذا إن شاء الله شنو البسط؟ شمول مبلغ الزكاة لكل الأصناف الثمانية. اثنين، مقتضى قاعدة الإنصاف، والظاهر أنه من كلامهم عندما يقولون البسط شمول الأصناف بالتساوي أو عدم التساوي، بالتساوي وفق القاعدة، ماكو لعله في قاعدة الإنصاف أو كذا. فعندما يقولون البسط يتكلمون عن هل يجب أن تكون الزكاة المخرجة شاملة وموزعة على جميع الأقسام الثمانية وبالتساوي أو لا. واضح هذا السؤال إن شاء الله؟ واضح؟ يعني يجوز أنا أنطي هيك الاحتمالات عندي ثلاثة. إذا أخرجت عليكم السلام، إذا أخرجت دنانير ثمانية، دنانير جيد ثمانية، أدي أصناف ثمانية، هل يجب أن أعطي كل صنف دينار؟ يعني أنطي الفقير جيد دينار، المسكين دينار، العاملين عليها دينار. هذا احتمال رقم واحد، صبحكم الله بخير. أو الاحتمال الثاني، لا أنا عندي قسمين فقط، أو عندي جيد أربع أقسام، إذا قسمين أقسم أربع دنانير بأربع دنانير، أو عندي أربعة أقسام ممكن أن أعطي دينارين 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 دينارين. فالصورة صورة البسط تشمل صورة واحدة، يعني عندما نقول البسط يشمل التوزيع على ثمانية أقسام رقم واحد، ولا بد وينبغي وفق قاعدة الإنصاف أو غيرها يجب أن يكون التقسيم بالتساوي. فإن كان التقسيم ليس على الأنواع الثمانية أو الأقسام الثمانية أو كان ليس بالإنصاف ليس من البسط، فهل يجب البسط أو لا يجب؟ واضح هذا السؤال إن شاء الله. إحنا والآية المباركة لما تشوفون أنت الآية ما ممكن أن نستظهر أنه هل يجب البسط أو لا يجب، فالآية مجملة من هذه الجهة، الآية مبينة ومبينة لو لا مجملة من هذه الجهة، نفس الآية مجملة من هذه الجهة، واضح إن شاء الله. لذلك راح نرجع إلى دليل آخر وهو السيرة وهو الذي يعضد لنا هذه المسألة. زين إحنا إذا نجي نحن والآية من أين نستظهر الملك أو التقسيم أو يسموهما شنو البسط؟ نقول الوجه الأول الذي يقول لعله المحتمل البسط يقول هذه إنما الصدقات ماذا قال؟ للفقراء والتقدير والمساكين يعني وللمساكين والعاملين عليها يعني ولل وهكذا، فاللام موزعة لا مو موزعة، فأصل لام. فمن قال أن هذه اللام هي لام التمليك، لام شنو؟ التمليك، واضح إن شاء الله. هذه مقدمة رقم واحد، ومقدمة رقم اثنين ولام التمليك فيها لابد من إعطاء المال للمملك، هذه مقدمة رقم اثنين. نتيجة أنه إذا أعطي المال للمملك لابد من التوزيع بالبسط، لابد من التوزيع شنو؟ بالبسط، إذ مقتضى التمليك هو البسط، مقتضى التمليك هو البسط. إذن لو استظهر أن اللام لام الملك، واضح؟ إذن مقتضى ذلك هو البسط بين الأقسام الثمانية، واضح؟ هذا احتمال رقم واحد. ولكن في قباله احتمال آخر أن اللام مو لام التمليك وإنما لام الاختصاص والبيان، لام الاختصاص والبيان. أنا أريد أقول هذه الصدقات والزكاة شنو؟ أريد أبين أقسامها الثمانية، أريد أقول أنها مختصة بالأقسام الثمانية دون غيرها، أريد أن أبين مصرف الزكاة. فالآية في مصب بيان أن هذه الأقسام هي التي جعلت لها الزكاة، ليست في مقامي أنه أنا في مقام تمليك أو عدم تمليك هذه الأقسام. فلو استظهرنا أن اللام هي استعملت لبيان واختصاص هذه الأقسام الثمانية فإن لا يجب البسط، إذن يدور الأمر بين البسط ولازمه التمليك وعدم وأن اللام لام البيان والاختصاص ولازمه عدم البسط، واضح إن شاء الله. إحنا والآية أكو بيان وإجمال، إجمال. إذن وين نروح؟ أروح للسيرة. نقول إذا رجعنا إلى السيرة نشوف السيرة عن ماذا كاشفة، نقول إن السيرة قد جرت على شيء دون شيء. فلو راجعنا السيرة يقول لم تجر السيرة، سيرة المتشرعة، على أنه إذا أوتي لهم بالزكاة أنهم لا بد في سيرتهم العملية من أن يأخذوا الدنانير الثمانية فيوزعوها على الأقسام الثمانية، حتى إذا لم يوجد قسم من الأقسام، حتى إذا وجد قسم من الأقسام أو لم يوجد عفوا نقص عليكم السلام، حتى إذا لم يوجد قسم من الأقسام هذا الثمن مالته الواحد على ثمانية ملكه لو مو ملكه، ملكه مو صحيح صباحكم الله بالخير. إحنا لما جينا وقلنا بالبسط، لو قلنا بالبسط لازمه الثمن دنانير نقسمها كل واحد ثمن لو مو كل واحد ثمن، وهاي إذا بسط يعني أكو ملك لو ما أكو ملك ملك. فلو فرضنا أنه عندي أنا أربعة أقسام موجودة فعلين، بعد الأربعة أثمان الباقية يكون أضمهن لو مو أضمهن، أضمهن كل يعني هذا ملك لو مو ملك. والسيرة لم تجري على ذلك، لم تجري السيرة ولم يذاع ولم يشتهر أن سيرة المتشرعة ومن بعدهم الطبقات التي تأخذ الحكم يد بيد عن المعصوم أو الإجماع الكاشف عن المعصوم، دل ذلك الإجماع وتلك السيرة على أن الزكاة إذا جيء بها إلى المسؤول أو ولي الأمر أو أنه قسم ثمانية أقسام، فإذا صرف أربعة أقسام أخفى أو ضم الأربعة الأخرى انتظارا لأن تأتي الأقسام الأربعة. هكذا سيرة ليست بمعروفة وليست بمشهورة ولم تنقل. والزكاة مسألة ابتلائية لمسألة فرعية، مسألة ابتلائية، ولو كانت هكذا سيرة موجودة لذاعت واشتهرت لو مو لذاعت واشتهرت، نعم لذاعت واشتهرت، وبالتالي ما دام لم تشتهر هكذا سيرة، بل نجد لعله على العكس إذا جيء بمبلغ الزكاة مثلا أكو فقراء أنطيهم، أكو مساكين أنطيهم، أكو مثلا مؤلف قلوبهم أنطيهم، والزكاة بين 3 إلى 4 الموجودين، الباقين بعد إذا موجودين أنطيهم، إذا ما موجودين شنو ما أنطيهم إن شاء الله. ولازمه عدم القول بالبسط، ولازمه أن اللام ليست هي بلام التمليك، وإنما لام البيان وبيان الأقسام التي لا بد من إعطاء المال بينها، ولو لم يكن بالتساوي، ولو لم يكن بالتنصيف، ولو لم يكن بالشمول للأجزاء الثمانية أو للأقسام عفوا الثمانية. واضح إن شاء الله هذا؟ جيد، خلنا نقرأ هذا هنا. ما بي شيء. دلت الآية الكريمة على أن مصرف الزكاة 8 أصناف، وقد وقع الكلام في أن البسط على هذه 8 لازمون واجبون أو يكفي الدفع إلى بعضها دون البعض الآخر، ولعل استظهار أحد الاحتمالين بخصوصه منها صعب بعد التئامها مع كليهما. التئام من يعني لها الآية، الاستظهار يعني راح يكون مجمل من الجهتين متساوي، إذ لو أريد بيان كونها مصرفا، بيان كونها مصرفا يعني اختصاص بحيث يكفي الدفع إلى بعضها صح التعبير المذكور. أنا إذا أريد أبين الموارد وأقول لكم هذه 1000 دينار أنطيها للعلماء، أنطيها للسادة، أنطيها مثلا الأطباء، أنا مو في مقام الآن، هذا يصح مني إذا أريد أعدد بس الأقسام، صحيح لا مو صحيح؟ صحيح. ولو أريد بيان البسط على سبيل التساوي صح التعبير المذكور أيضا، هنا صحيحة، فإن اللام في كلمة للفقراء صالحة للاثنين معا، يعني الاثنين اللي هي الاختصاص أو التمليك، واضح إن شاء الله. ومع الإجمال لا بد من الاستعانة بالقرائن الخارجية، بعد القرائن الداخلية والاستظهار لا تنفع، أروح للقرائن، وهي تقتضي عدم وجوب البسط، فإن السيرة يا سيرة، سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة لم تجري على ذلك. سؤال، وهل سيرة المتشرعة حجة؟ الجواب نعم. هل تحتاج إلى أمضاء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن سيرة المتشرعة وهي سيرة الطبقة الملاصقة لعهد التشريع، إذا عملت بشيء وأطبقت سيرتهم على ذلك، كشف ذلك على أن الحكم قد أخذ من المعصوم يد بيد، واضح إن شاء الله. فإن سيرة المتشرعة لو ثبتت على فعل معين، سيرة المتشرعة كشف بالدليل الإني أي المعلول عن العلة أن الحكم هكذا كان في وقت وزمن المعصوم. سيرة المتشرعة لو ذهبنا إلى الصدوق صاحب الكافي، إذا ذهبنا عن الصدوقين ابن أبي عقيل، ذهبنا إلى المفيد، ذهبنا إلى هذه الطبقة القديمة من فقهاء أو أكثر، ومن ثم نجد أنهم لم يعملوا بهذه السيرة، فيدل بالدليل إني على أن الحكم بالبسط لم يكن في وقت المعصوم، واضح إن شاء الله. لذلك قال فإن السيرة، ويقصد سيرة المتشرعة، لم تجري على ذلك، ذلك شنو؟ البسط. وهل يحتمل أن كل مقدار من الزكاة يصل بيد ولي الأمر كان يقسم إلى 8 أقسام، وكل قسم يفرز عن القسم الآخر ويحتفظ به له على سبيل التساوي، فكانت بعض الحصص تصرف لأصحابها وبعضها تحصص ابن السبيل، تبقى محفوظة له إلى حين العثور على أصحابها. هذا احتمال بعيد لو مو بعيد؟ كلش بعيد. إن هذا غير محتمل، وهو قرين على ما ذكرنا، والله إن شاء الله. جيد. الآية الأخرى، هذا تم الكلام بهذه الآية، بعد أكثر ما عدنا شيء إن شاء الله تعالى. بلي. من الأحكام الأخرى للزكاة الآية رقم 31، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلوه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الآية من الآيات التي لعله يمكن أن يستدل بها على حكم من أحكام الزكاة أو على نفس الزكاة. مورد الاستدلال لعله أو هو المورد الاستدلال عفوا ولعله تدل على الزكاة أو لا، وآتوا حقه يوم حصاده. كما ترون أن الآية المباركة تتكلم عن الزروع، صحيح؟ رقم واحد. وآخر شيء يقول كلوا من ثمره إلى إذا أثمر، هذا الإباحة. وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا فعل أمر لو مفعل أمر، ظاهر في الوجوب، نعم. حقه يوم حصاده، فيوجد حق بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الظهور، فهو حق الظاهر بداية واجب، وهذا الحق لا بد من الدفع يوم الحصاد. الآية تدل على وجود حق ينبغي أو يجب وهو مطلوب دفعه يوم حصاده. سؤال: هذا الحق الذي يجب دفعه هل هو دفع الزكاة الواجبة أو حق شنو آخر؟ وآتوا حقه يوم حصاده، هل تقصدون بذلك حق نفس الزكاة أو شنو حق آخر؟ إذا إحنا والآية نشوف الآية مجملة، لم تبين، لم تذكر الصدقات، لم تذكر الزكاة، لم تذكر المصاريف، لا توجد قرينة داخلية حتى نتأكد وآتوا حقه يوم حصاده، هل هي تدل على الزكاة الواجبة أو تدل على حق آخر؟ وبالتالي ما دامت الآية مجملة نستطيع أن نستظهر أو لا نستطيع؟ لا نستطيع أن نستظهر، ولذلك ننتقل بعد ذلك إلى المبين للقرآن وعدل القرآن والموضح للقرآن والمفسر للقرآن، وهم أهل البيت سلام الله عليهم، صحيح. وفي المقام توجد رواية، الرواية صحيحة، عن معاوية بن شريح. معاوية بن شريح من الرجالات التقاد، ينقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الزرع حقان. في الزرع جيد حقان، رقم واحد. طبعا هذا اختصاص لهم، اختصاص، ما قال حقان في الزرع، قال في الزرع شنو حقان، تقديم حق والتأخير. حق تؤخذ به، حق شنو تؤخذ به، يعني تحاسب عليه. سوف أؤاخذك مؤاخذة شديدة، يعني أحاسبك حسابا شديدا. قال حق تؤخذ به، هذا حق رقم واحد، وحق تعطيه، هذا حق شنو رقم اثنين. وذن الحقين نفس الحق لو مختلفات، حق تؤخذ به يعني تحاسب عليه، وحق شنو تعطيه. قلت: وما هو الذي أؤخذ به وما الذي أعطيه؟ راح بعد بين لسيدي ومولاي عليكم السلام مولانا. قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، أما الذي تحاسب عليه، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، هاي يعني سب مال من؟ مال نفس الزكاة، واضح إن شاء الله تعالى، صبحكم الله بخير مولانا. إذن قال الإمام حقان رقم واحد، وقال هذا الحقين حق تؤخذ به، يعني لابد أن شنو تحاسب عليه، وظاهرة تؤخذ به وتحاسب عليه، ظاهرة الوجوب لو لا، نعم ظاهرة الوجوب، وحق تعطيه. هسه شوف شنو الحق. قال: سيدي، ما هو الحق الذي أخذ به أحاسب عليه؟ هذا ظاهر في الوجوب. قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. يعني الإمام سلام الله عليه يتكلم يبين، يعني من حضرك الشيء بعد الشيء، يعني من حضرك تعطي من حصاد الشيء بعد الشيء، الفرد بعد الفرد، ولا أعلمه إلا أن قال: الضغط ثم الضغط حتى يفرغ. طبعا الضغط هذا اللي تضرب بها ضغطا ولا تحنث، اللي هي إحنا نسميه العفت، بالتعبير العراقي العتق ماكو، ولكن هنا يستعمل يعني المجموعة بعد المجموعة، وكأنه معنى شنو استعاري. الضغط بالتعبير العراقي العتق احنا نسميه، او العذق هذا اصل التعبير اللي هو بهاي الخراميش ماكو، ولكن بهذا التعبير كأنه استعار المجموعة بعد المجموعة. يعني هذا اللي يجي انطي شوية، اللي وراها اللي يجي انطي شوية، واضح ان شاء الله تعالى، بس متخلص اذا جو فد 100 واحد خلاص الزرق. وهل دفع الحق المذكور واجب او مستحب؟ هسه الحق الاول قلنا حق تؤخذ به، صحيح، وحق تعطي. حق تؤخذ به بين الامام العشر ونصف العشر، واجب لو مو واجب؟ واجب. هذا الحق الثاني غير الاول لو نفس الاول، لان يعني الواو تقتضي المغايره لو ما تقتضي المغايره. ثانيا قرينه السياق والظهور تبين الحق الاول غير الثاني والثاني غير الاول. خلصنا من الاول وعرفنا الاول هو الزكاة الواجبة، الحق الثاني هسه هذا اللي تعطيه والضغط بعد الضغط، هذا وآتوا حقه يوم حصاده، شنو هذا عنوانه؟ قال الامام سلام الله عليه هذا فتشي يوم الحصاد انت تعطي شنو للفقراء والمساكين واللي يأتونك شويه شويه تنطيهم. سؤال، هل هذا الحق واجب او ليس بواجب؟ إذا جئنا نحن وبداية الاستظهار وآتوا حقه يوم حصاده، رح نقول ظاهرة بمن؟ بالوجوب. ولكن إذا ظلينا نشوف أنه الإمام فرق بين حق تؤخذ به يعني تحاسب عليه يعني ظاهر في الوجوب، وحق شنو تعطيه، وحق تعطيه بها شنو فدلمسة من لمسات الاستظهار، وأنه تعطيه بعد كيفك أنت تريد تعطي أو شنو ما تعطي، مو وحق لا بد أن تعطيه وحق يؤخذ منك وحق عليك، وإنما الاستظهار حق شنو تعطيه يعني أعم من كون شنو الواجب، ولذلك تميل الكفة إلى شنو الاستحباب. وإذا شككت بأنه واجب أو ليس بواجب أصالة البراءة تجري، لو ما تجري تجري، أنا أظل أروح على الجامع وهو المطلوبية، فأقول القدر المتيقن هو الاستحباب، وأشك أن هذا الاستحباب لازم أو ليس بلازم، فيبقى الأمر شنو مستحب. واضح إن شاء الله. وآت إذن وآتوا حقه يوم حصاده، أولا هذا مو نفس الزكاة، ثانيا هذا الحق واجب أو ليس بواجب؟ الظاهر من قراءة الآية وقال وحق تعطيه ولم يقل حق تؤخذ به، الظاهر فيه الاستحباب وعدم اللزوم، وكذلك هو هذا المعروف أنه دول اللي الزراعة اللي والفلاحين إذا كانوا يحصدون تشوفوهم مرات يجون فقراء مساكين أيتام يطوهم شنو فد مجموعة من المحصود، يقول على البركة ادفع البلاء باعتبره فد صدقة معينة، واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي هو حق ولكن حق مستحب وليس بحق واجب. إذن الحقوق صار حق واجب وهو الزكاة، وحق مستحب وهو الذي آتوا حقه يوم حصاده، واضح إن شاء الله. كيف تدل الآية الكريمة على وجود حق بالبداية؟ كتب لا بد من دفعه يوم حصاد الثمر، أي لا بدية، نقول شنو ولا بدية وجوبية المفروض. وما هو ذلك الحق؟ هل هو الزكاة الواجبة أو أمر آخر؟ إن الآية الكريمة مجملة من هذه الناحية، وإذا رجعنا إلى الروايات وجدناها تدل على أن ذلك حق مغاير للزكاة، فقد ورد في صحيحة معاوية بن شريح سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الزرع حقان، حق تؤخذ به وحق شنو تعطيه. قلت وما هو الذي أؤخذ به وما الذي أعطيه؟ قال فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، يعني من حضرك الشيء بعد الشيء، ولا أعلمه إلا أن قال الضغط ثم الضغط حتى يفرغ. وهل دفع الحق المذكور واجب أو مستحب؟ لا يبعد استحبابه لدلالة الظاهر الصحيحة عليه، لأنها قالت وحق تعطيه، أي هو حق لست ملزما به بل تعطيه أنت وتدفعه عن طوع وتدفعه عن طوع. هذا الاستظهار اللي يذهب إليه الشيخ الإستاذ. ولكن ممكن واحد يحشد القرائن ويستظهر على ذلك، ولكن لو أجمل الأمر القدر المتيقن أنه الأمر راجح ومطلوب. واضح إن شاء الله. الآية الأخرى، الآية رقم 32، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذه آية أخرى من الآيات التي تتعلق بموضوعنا. أول شيء قالت يا أيها الذين آمنوا، وتناولنا هذا الإشكال أن الخطاب فقط للمسلمين والمؤمنين أو الأحكام عامة، وبينا سابقا أنه بقاعدة الاشتراك فالأحكام شنو عامة، وأنما ذكر المؤمنين أو المسلمين في بعض الأحيان من باب المصداق الأجلى وأصحاب الشأنية الذين شنو يسارعون للخطاب، ومن باب أنه العبادات لا تصح إلا بنية، يعني بالنية والقصد، والنية والقصد لا تتوفر إلا من المسلمون وغيرها. وبالتالي هنا يدل على مو الحصر وإنما يدل على المصداق. قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن الآية تتحدث بشكل عام عن الإنفاق. الآية تتحدث بشكل عام عن الإنفاق. قالت أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن أكو فد إنفاق، وظاهر هذا الإنفاق واجب، وهذا الإنفاق شنو المصدر مالته، من تربحون مما كسبتم من الكسب والتجارة يتعلق به، ومما أخرجنا لكم من الأرض شنو المخرج من الأرض، نفس الزروع. واضح إن شاء الله. وبالتالي الآية تبين أن هناك إنفاق لا بد منه. قالت من طيباتي، شوف هاي مهمة، من طيباتي يعني مو من خبائث، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن الآية تتحدث عن وجوب الإنفاق، صحيح؟ وجوب الإنفاق تعلق بالكسب وبالزروع، وهذا وجوب الإنفاق المذكور بالآية بشكل عام ككبرى وكلية. مصداقها الزكاة، لو مصداقها الزكاة، مصداقها شنو؟ الزكاة. قلنا هناك إن الآيات على طوائف ثلاث، بعض الآيات تذكر الإنفاق بشكل عام، ومن مصادق الإنفاق من هو؟ الزكاة. وبالتالي هذه الآية بكبراها وكليتها يكون المصداق، يكون الزكاة مصداق لو مصداق له. نعم، الآية بإطلاقها شاملة لموضوعة الزكاة، وأنه يجب دفع شنو؟ الزكاة. قالت الآية أنه أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالت من طيبات، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ماذا تريد أن تقول الآية؟ تقول يا أيها الذين آمنوا إذا أخرجتم الزكاة وأردتم أن تنفقوا فيوجد مستمعان من الإنفاق، أولا من طيبات ما تكسبون، والثاني من خبائث ما تكسبون. فالطيب في قبال الخبيث والخبيث في قبال الطيب، فأمرت بالإنفاق شنو؟ من الطيب، ومنعت عن التيمم. تيمم شنو؟ القصد. قال إن شاء الله يمم قلبه، تيمم يعني قصده. فلما تقول ولا تيمم الخبيث منه، يعني لا تقصدوا، لا تقصد الخبيث منه. وبالتالي الآية بعدما تثبت رقم واحد أكو إنفاق واجب وهو الزكاة ومتعلق بالزروع والكسب، ولا بد من إخراج هذا الحق الواجب، تقول دير بالك هذا الحق الواجب اللي تخرجه مو تروح تخرجه من الخبيث، من الرديء، من الدرجة الدنيئة، وإنما يجب إخراجه من الدرجة شنو؟ الجيدة والدرجة الطيبة، والدرجة شنو؟ الطيبة. ولذلك قالت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا التعبير شنو؟ يقول هذا الخبيث، أنتم عندكم طيب وعندكم خبيث، المفروض يا اللي تدفعون الطيب وما تدفعون شنو؟ الخبيث. يقول هذا الخبيث وهذا الخبائث يعني الرديء، هذا لو يعطوكم إياه، لو أراد أحدهم أن يعطيكم هذا الخبيث أنتم ما تأخذوه إلا أنتم مغمض، بتعبير العراقيين صحيح. لما واحد يأخذ روحه للسوق ويشتري مثلا طماطم أو خيار أو فتشي تعبان، يقول له شنو أنت مغمض، ها شاب تعبان يعني رديء، هذا يقول له شنو أنت مغمض وأخذته؟ قال شوف ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنتم لو يطوكم هذا ومفتحين عيونكم، هذا كناية حلوة أنه ما تأخذون إلا الطيب الزين، هذا المرتب واحد مرات البعض يروح للسوق إلا يكمش الزينات، مو صحيح، مفروض واحد يأخذ شيء الوسط. المهم فيقول لي أنت ما تأخذون هذا الخبيث وتجدون تطوع المن للناس، واضح إن شاء الله. وبالتالي الآية في مقام بيان أن الزكاة المخرجة من الزروع أو من الكسب لا بد أن تكون زكاة طيبة، ولا بد أن يكون المخرج طيب ولا يكون خبيث، وبالتالي هذه تدخل لتبين ماهية المخرج من الأصناف شنو الزكوية. هنا نجد أنه العلامة في التذكرة رضوان الله تعالى عليه العلامة اللي هكذا يقول ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته، رقم واحد، ولا يجوز إخراج الرديء لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ووافقه على ذلك صاحب شنو الحدائق، واضح إن شاء الله. وهناك رواية أخرى بالتطبيق سوف نشير إليها، أن هؤلاء عندما كانت الرواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق في وقت الرسول صلى الله عليه وآله، هؤلاء المسلمون كانوا يزكون، فإذا البعض منهم أراد أن يخرج الزكاة جاء بالتمر الرديء جدا، جاء بالتمر شنو الرديء اللي هو يسموه الجعرور والمعافر المعافرات تيجي، الاسم يعني كان معروف المعافرة اسمه، شلون هسه احنا نسميه الجسد او مو الجسد، التمر العراقي كلش تعبان، اكو بعض الانواع كلش رخيصة اجلكم الله ما يعطوها للبشر وانما يعطوها علما للبان، لعل هذا الجعرور وهذا المعافرة هذا من هل وزان، فكانوا دولة لما يصير وقت الحصاد الجيد، يعني عندنا مثلا التبرزل او الخستاوي او هذا غالي ما ينطوه، يروحون وين يلقون التعبان هذا وين يودوه للنبي صلى الله عليه واله، النبي هم شنو يعني ما قبل ياخذ الزكاة منهم، قال لهم شيلوه هذا روحوا اخذوه وهذا ما مقبول منكم، واضح ان شاء الله تعالى. وهذا يدل بعدين يستدل أبو بصير بهاي الآية، والإمام سلام ينقل عن الإمام الصادق يستدل بهاي الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، على أنه لا بد من إخراج الطيب دون الخبيث، واضح إن شاء الله. خلنا نشوف، قال ترتبط الآية الكريمة بالإنفاق بشكل عام، يعني ما ذكرت الصدقات لا ذكرت الزكاة، وإنما ذكرت الكبرى الكلية، شنو الكبرى الكلية؟ الإنفاق بوجه وإن على المنفق أن ينفق من طيب أو من طيب ماله دون الرديء الذي لا يأخذه هو لو دفع إليه إلا بعد غمض عينيه، ومن جملة تلك الموارد باب الزكاة، يعني مصدر من مصادقها من هو الزكاة، فمن كان عنده أنواع من الزرع بعضها رديء وبعضها جيد فلا يجوز دفع الرديء عن الجيد، لا يجوز يعني لا يجوز شنو يعني يبقى الحق في ذمته. قال العلامة في التذكرة تذكرة الفقهاء ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته، ولا يجوز إخراج الرديء لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ووافقه على ذلك صاحب الحدائق، حدائق النظرة أو الناظرة. وفي حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، راح يتكلم الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من التمر، قلنا الغلات الأربعة شنو المفروض فيها الزكاة؟ التمر والزبيب والحنطة والشعير، هذا مصداق من المصادر. أمر بالنخل أن يزكى، يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردع التمر، يؤدونه من زكاتهم تمرا، يقال له الجعرور والمعافرة، قليلة اللحاء عظيمة النوى. يعني شنو هذه؟ لما تجي للتمرة تلقي النواة، مات النواة شنو؟ كلش كبيرة، والمادة اللي تؤكل قليلة، واضح إن شاء الله. قليلة اللحاء عظيمة النوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخرصوا هاتين التمرتين، يعني لا تجيبوا تخرصوا، يعني تمسك الأثق شنو وتسحب التمر، هذا ما نريده يجتمر. لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منهما بشيء، وفي ذلك نزل: ولا تيمموا. وسائل الشيعة 641 من أبواب زكاة الغلات، الحديث الأول. واضح إن شاء الله تعالى. إذا واحد خوب عده هو التمر ما أنت رديد، شو يسوي؟ هو التمر رديد، ها بعد يتعين خوب، مو يروح يشتري من السوق، ها التمر جيد، يجي واحد يقول له: ولا تيمم الخبيثة منه تنفق، يقول له: هو خبيث، هو كله خبيث. خوب أنا مو أروح فوق ما التمر مالتي خبيث وفوق ما أنا خسران أروح أشتري الجيد، أنا لا، أنا إذا عدي طيب وأطلع الخبيث هذا مشكلة، ولكن إذا لا سمح الله مثلا واحد اخطيب كله خبيث كله تعبان، طب يطلع التعبان وتضرب المثل الله تعالى. القول الأخير في باب الزكاة، لأن آيات الزكاة قليل من متناول الشيخ الأستاذ والمذكورات بشكل يعني سريع، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه شنو فصلى. هاتان الآيتان ذكرناهما سابقا وين في باب الصلاة، وقلنا أنه ممكن أن يقول قد أفلح من تزكى هي شنو زكاة الفطرة، صحيح، وذكر اسمها ربه فصلى هي شنو صلاة العيد، وذكرنا هناك المناقشة، نحن والآية لا نستطيع أن نستفيد منها شنو هذين الحكمين اللي هي شنو زكاة الفطرة بعد وصلاة العيد، ولكن وردت رواية ذكرناها هناك، دلت هذه الرواية على أنه البيان لهذه الآية أن الآية وين وردت؟ في صلاة العيد وزكاة الفطرة. تقدمت المناقشة وبهذا ينتهي، يعني ما بيهم شيء هذه، إذن ببركة الرواية هناك بينا أنه التزكية هو من خلال دفع زكاة الفطرة، والصلاة هي صلاة العيد. وتذكرون هناك مثرنا في قبال ذلك يعني احتمال آخر أن التزكية لا يراد من التزكية المادية، وإنما يراد شنو التزكية المعنوية، وبين الاحتمال فراجع هناك. ذلك قال: تقدمت الإشارة إلى الآيتين الكريمتين في كتاب الصلاة، وذكرنا أنه قد يستدل بهما على وجوب زكاة الفطرة وصلاة العيد، وتقدمت مناقشة ذلك هناك، فلاحظ وراجع. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.